بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أيها الجمع الكريم، ثبت في الصحيحين من حديث أم معقل أو أم سنان الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها قالت وكانت حظية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من حجته حجة الوداع وقدم المدينة، قدمت عليه فقال يا أم معقل ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله إنه كان لنا ناضحان، أي بعيران ننضح عليهما الزرع بما يسمى بالسواني، وهي الإبل يستخرج بقوتها وبشدها غروب الماء، وإن أبا معقل حج على ناضح وترك لنا ناضحا نستقي عليه. قال صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. والعبرة بهذا اللفظ بعمومه لا بخصوص سببه ووروده، فإنه وإن ورد على أم معقل لكن ألفاظ الشريعة محلها محل العموم من جهة الفضل ومن جهة الحكم ومن جهة التشريع، فأفاد الحديث فضل العمرة في رمضان وأنها في ثوابها كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرم الله ومن لطفه ومن امتنانه علينا أهل الإسلام أنه يرتب سبحانه الجزاء العظيم والنوال الكبير على الأعمال اليسيرة. وقد اعتمر نبينا صلى الله عليه وسلم 4 عمر، 3 مفردات وعمرته 4 التي قرنها مع حجته حجة الوداع. ووقع عمره عليه الصلاة والسلام كلها وقعت في أشهر الحج، فصار ها هنا شيئان: فضل العمرة في رمضان بأنها كحجة معه عليه الصلاة والسلام، وعمره هو التي أعملها وكلها أوقعها في أشهر الحج. وقد مر عليه صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لم يعتمر في واحدة منها، مع أنه في الحجة في عام الفتح خرج من المدينة في رمضان فصام وما زال صائما حتى بلغ كراع الغميم، الموضع القريب من عسفان، أي قبل مكة بنحو 80 كيلا، ثم أفطر وأمر الناس أن يفطروا حتى دخل مكة فاتحا ولم يعتمر في رمضان. وها هنا وقع التفاضل بين أهل العلم أيهما أفضل، العمرة في رمضان لهذا الحديث حديث أم معقل في أن فضلها وثوابها كحجة معه عليه الصلاة والسلام، أو أن العمرة في أشهر الحج أفضل لأن عمره عليه الصلاة والسلام كلها وقعت في أشهر الحج. والظاهر أن الثاني هو الأفضل، أي أن العمرة في أشهر الحج أفضل ل3 اعتبارات: الأول أن عمره عليه الصلاة والسلام كلها التي أنشأ لها سفرا جديدا كلها وقعت في أشهر الحج وفي ذي القعدة خصوصا. الاعتبار الثاني أنه وجد السبب في العمرة في رمضان ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام توسعة لأمته. الاعتبار الثالث ما قاله جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما الذي وصف تفصيلا حجته عليه الصلاة والسلام، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في الحج لا نريد إلا الحج، وكنا نرى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هكذا كان اعتقاد الناس في الجاهلية، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي وجعل العمرة في أشهر الحج من أفضل الأعمال. قال: حتى إذا كنا في الطريق، يقول جابر، كنا في الطريق رغبنا عليه الصلاة والسلام أن من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، حتى إذا أدركنا سرف قبل مكة بليلة، وفي هذا الموضع حاضت عائشة رضي الله عنها، حثهم مرة أخرى عليه الصلاة والسلام أن من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، ثم إنه حتمها عليهم وأكدها عليهم مرة ثالثة لما قدموا البيت فطافوا ثم سعوا، حتمها عليهم وهو على المروة، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، وأمرهم أن يقصروا. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. ثم إنه دخل على حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا وأن يقصروا، فلما لم تحلل أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا حفصة، إني لبدت رأسي وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فأفاد هذا كله أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة فيما سواها، لأنه الزمان والحال الذي اختاره الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإني أرغب إليكم أيها المسلمون أن يكون اهتمامكم في العمرة في أشهر الحج أعظم من اهتمامكم في العمرة في رمضان. وسنته عليه الصلاة والسلام في العمرة كسنة الخلفاء الراشدين من بعده أنهم ينشئون للعمرة سفرا جديدا، سفرا مستقلا لها من بلدانهم. ولم يكن من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالعمرة مرة بعد مرة في مكة. نعم، جاء مكة فاتحا في العام الثامن من الهجرة، ودخل مكة في 22 من رمضان، ثم بقي في مكة 19 ليلة، ثم خرج إلى حنين فجاهد هوازن في أوطاس فنصره الله عليهم، ثم تأخر حتى قدم إلى الجعرانة أو الجعرانة، فيها الوجهان، فقسم فيها الغنائم وهي 10,000 من الإبل و30,000 من الغنم غير الأبيض والأصفر أي الذهب والفضة. فلما فرغ من ذلك أنشأ عمرة من الجعرانة في ذي القعدة، عمرة مستقلة. سنته عليه الصلاة والسلام أنه ينشئ للعمرة سفرا جديدا، ولهذا اختار الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، اختاروا أن نسك الإفراد أفضل. لماذا؟ لينشئ للعمرة سفرا جديدا، لئلا يبقى هذا البيت مهجورا، أي من عمار وحجاج وزوار يعظمون الله جل وعلا فيه بالطواف وبالسعي وبإقامة المناسك. فاختار الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أن الإفراد أفضل الأنساك لينشئ للعمرة سفرا جديدا. سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كم بين العمرتين، فاختار أن ما بين العمرتين شهر، كما روى ذلك عنه ابن أبي شيبة وغيره. وقد تتبعت مأثور الصحابة رضي الله عنهم في المدة بين العمرتين، فوجدت أقل ما ذكر في ذلك ما جاء عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه. إذا حلق الحالق رأسه بالموس كم يحتاج من يوم حتى يصبح رأسه كالحممة أي أسود بنبات شعره؟ يحتاج إلى 5 أيام أو أكثر أو أقل بقليل. هذا أقل ما جاء عن الصحابة فيما بين العمرة إلى العمرة. ثم إن الناس بعد ذلك لتشوفهم في العمرة في رمضان أصبحوا يتابعون بين العمر وهم في مكة، فسئل عن ذلك التابعي الجليل طاووس ابن كيسان اليماني وهو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: هؤلاء الذين يتابعون بين العمر ما شأنهم؟ فقال طاووس: ما أدري، هؤلاء الذين يتابعون بين العمر يؤجرون أم يؤزرون؟ يؤجرون فيما قصدوا من تحصيل هذا الفضل، أم أنهم يؤزرون في مخالفتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه؟ إذن المحصل من هذا أن العمرة الأفضل فيها والأكمل هديه عليه الصلاة والسلام، أن ينشئ لها سفرا جديدا من بلده يعتمر ويرجع، أفضل من أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة. نعم، جاء في المتابعة بين العمر وبين الحج أحاديث كثيرة تدل على فضل ذلك، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر، والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. فدل على فضل الاعتمار. كذلك جاء في حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم عند أهل السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذه الأوامر والحث والترغيب بالمتابعة بين العمرة والعمرة إنما أكمل ما يكون فيه على الوجه النبوي، أي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه. ولم يكرر العمرة في سفرة واحدة في حياته إلا عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة أم المؤمنين أحرمت مع صويحباتها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من المدينة أحرمن متمتعات بالحج إلى العمرة، متمتعات بالحج إلى العمرة. تقول رضي الله عنها كما في الصحيحين: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فأهل النبي بالحج، أي قارنا مع العمرة، وأهل الناس بحج وأهللنا بعمرة. أهللنا بالعمرة أي متمتعات بها إلى الحج، لأن النبي علمهن ذلك، وكان في الجاهلية العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. بلغت رضي الله عنها سرف، هذا الوادي الذي على حد النورية الآن، وعليه كبريان في طريق المدينة مكة دون مركز حجز السيارات، دونها للخارج من مكة، وهي بعده لمن دخل مكة بعد حج التفتيش على يمره على طريقه، وهي دون مكة بنحو 20 كيلا. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال يرخم لها: ما يبكيك يا عائش؟ فاستحت أن تقول شيئا، قال: لعلك نفستي أي حظتي. فأشارت برأسها أي نعم، فقال عليه الصلاة والسلام وقبل هذا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الكريمة العفيفة استحت أن تقول لبعلها وحبيبها إني حائض، استحت أن تنطق بهذا بلسانها وإنما أشارت برأسها. ثم يأتي من خبثاء خلق الله من تتابع عليهم غضب الله ولعائنه فيتهمها بالفعل القبيح، امرأة تستحي أن تقول لزوجها إني حائض، ويأتي من يتهمها ممن انتكست فطرهم وعدمت مروءتهم فيتهمها بالفعل القبيح. لماذا؟ لأن الشيء يظهر على أصله، يظهر الشيء على أصله. وقد برأها الله من هذه التهمة، والمقصود ليس عائشة. نعم أيها المسلمون، ليس المقصود لا عائشة ولا أبوها في هذا الاتهام، إنما المقصود عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعرف هذا الكرام والأشراف والعقلاء حتى من غير المسلمين، ولهذا كان اتهام عائشة بهذا الفعل ردة ونفاق، كما ذكر الله ذلك في آيات براءتها من سورة النور. قالت رضي الله عنها أي نعم برأسها، فقال مطيبا خاطرها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم أي الحيض، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا مستند إجماع العلماء على أنه لا يصح أن يطوف بالبيت من عليه جنابة أي حدث أكبر، سواء بحيض أو بنفاس أو بجنابة. لما جاء يوم عرفة طهرت رضي الله عنها وحيضتها 7 أيام، فعلت ما يفعله الحاج فدخلت بحكم الاضطرار من التمتع إلى القران، فرغت من حجتها، فدخل صلى الله عليه وسلم ليلة المحصب. متى ليلة المحصب؟ ها أي ليلة هي ليلة المحصب يا أخواني؟ هي ليلة 14 من ذي الحجة، فإنه تأخر عليه الصلاة والسلام في حجته ولم يتعجل، رمى الجمار يوم 13 ثم نزل المحصب وهو أعلى واد الأبطح. دخل تلك الليلة على نسائه، فأراد صفية لما يريد الرجل من أهله وكان نوبتها، فوجدها حائضا. من الحائض هنا؟ لا تدخلون عباس في دباس. الحائض الأولى عائشة التي حاضت الآن صفية، فوجدها حائضا، فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أحابستنا هي؟ لأنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي الآن من يقول لا، خلها تطوف وهي حائض، كانت ستحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسينحبس بحبسه المسلمون. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة قبل أن يأتيها العذر. قال فلتنفر إذن. فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ ظنت أنها لما صارت قارنة ولم تفرد للعمرة عمرة مستقلة أنها رجعت بحج. قال دخلت عمرتك في حجتك يا عائشة. فألحت عليه أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تلك الليلة، والتنعيم ليس بالقريب وليس الطريق إليه منور ولا معبد، والتنعيم لأنه أقرب الحل إلى الكعبة 7 كيلومترات عن الكعبة. خرج عبد الرحمن في بعد هزيع من الليل بأخته عائشة مرتدفان على بعير واحد حتى بلغوا التنعيم، فأحرمت منه عائشة ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، وإن رجله تصيب رجلها، هي رديفته على بعيره، لم يحرم عبد الرحمن. وإنما أحرمت عائشة، فأتت إلى البيت فطافت طواف العمرة ثم استعت سعي العمرة ثم قصرت، ووافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لها. تقول رضي الله عنها: فوافيناه في الموضع الذي حدده لنا. أمصعدين نحن وهو نازل، أو نحن نازلون وهو مصعد؟ فأقبل عليها فقال: يا عائشة، أفرغتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمر الناس في الرحيل متجهين إلى المدينة. فهذا فعل لعائشة يدل على الجواز، ولا يدل هذا الفعل على الاستحباب، لأن الاستحباب في فعله هو عليه الصلاة والسلام، ولم ينشئ لكل عمرة إلا سفرا جديدا. وفي خبر عائشة هذا فوائد عظيمة، منها أن عمرة المعتمر بعد حجته تكفيه عن طواف الوداع إذا كان سينفر بعدها، إذا كان سينفر بعدها فيكفيه هذا عن طواف الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت. ومن فروع هذه المسألة أن الحجاج إذا أخروا طواف الإفاضة حتى يفرغوا من حجهم ومن رمي الجمار، فيطوف طوافا بنية الإفاضة، ما هو بينويه نيتين إفاضة ووداع، يطوف طوافا بنية الإفاضة ثم يسعى بعده سعي الحج إن لم يكن قد سعاه، ثم ينفر عندئذ ويكون قد جعل آخر عهده بالبيت الطواف. قد يقول قائل: هو آخر عهده بالبيت الآن السعي. نقول: السعي تابع للطواف، فإن عائشة رضي الله عنها سعت سعي العمرة بعد طواف العمرة وقصرت، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ بأن ترجع وتطوف طوافا آخر للوداع. إذن أيها الإخوة، العمرة في رمضان فاضلة ولها هذا الشرف وهذا الفضل، والعمرة في أشهر الحج أفضل منها. النبي صلى الله عليه وسلم أبر الناس لأهله وأحبائه، لم يعتمر عمرة نيابة عن خديجة، وهي من هي في قلبه عليه الصلاة والسلام، أول من آمن به بالإطلاق من الرجال والنساء والصغار والكبار. لم يعتمر عن عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله، لم يعتمر عن عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري مات فدفن في المدينة بالبقيع، لم يعتمر عن بناته الثلاث اللاتي متن في حياته. من هن؟ ها اي ها ها ترى ما اسماء سالتكم عن اسماء لاعب المنتخب. نعم، متن الثلاثه في حياته: زينب ورقيه، اول هو رقيه ثم زينب ثم ام كلثوم، هذه الثلاث متن في حياته صلى الله عليه وسلم. هل اعتمر عنهن؟ هل نفعهن بالعمر؟ مات حارثة والد أسامة، جعفر ابن أبي طالب أحب الناس إليه وأدل الناس عليه خلقا وخلقا، مات الجم الغفير من أحبابه من الصحابة، لم يعتمر عنهم، دل على أن الأفضل أن تكون العمرة عمن؟ عنك أيها الحي، ثم تأتي بالدعاء فيها لمن تشاء. نعم، يجوز أن تعتمر عن الميت وأن تحج عنه، لكن الأفضل ماذا؟ أن تكون العمرة عنك أنت، وتدرج في عمرتك الدعاء لأمواتك وللمسلمين. أما من يأتي يقول: هذه عمرة عني أو عن شهداء بلدي، وقد سئلنا في الحرم من جاء يعتمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير مشروع أن تعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بحاجة إلى أن تعتمر عنه، فكل خير تعمله أمته له مثله عليه الصلاة والسلام، لأنه السبب والدال لنا على هذا الخير. ولهذا في الصحيحين: ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إن أردت أن تنفع أمواتك، تنفع أباك وأمك وخالك وخالتك، تنفع شهداء بلدك في الدعاء، لا تظن أن نفعهم سرداد مرداد إلى مسجد عائشة في التنعيم. الذي أزحم ما يكون في مكة هو مسجد عائشة بعد الحرم، حيث ظن هؤلاء بتقليد بعضهم بعضا أن هذا العمل هو الأكمل وهو الأفضل. فاتهم البقاء في الحرم والصلاة فيه، فاتهم الطواف، فاتهم قراءة القرآن، تعبوا وأتعبوا من وراءهم وأشغلوا المفتين بمشاكل أسئلتهم في عمل مرجوح. والراجح هو الاكتفاء بعمرة ينشئ لها سفرا جديدا عن عمرة أخرى يأتي بها ثانية وثالثة، وإن ألح على عمرة ثانية نقول تأتي بثانية ولا تزيد، وليكن بين العمرتين كما جاء عن أنس رضي الله عنه وهو أقل ما جاء عن الصحابة قدر 5 أيام. وسترون بعد ليلتين أو ثلاثة في ليلة 27 كيف سيكون الحرم بهؤلاء العمار، حيث إن الحرم الكعبة ليلة 27 أزحم ما يكون في مدار السنة كلها. وسبب ذلك اعتقاد خاطئ عند فئام من الناس أن للعمرة ليلة 27 مزية أو أنها أفضل العمر، وهذا اعتقاد باطل. الفضل في العمرة في رمضان كله في أوله وآخره، في العشر الأواخر وفي العشر الأوائل، لا مزية لهذا عن هذا. والذي جاء في ليلة القدر هو قيامها كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تريد أن تنفع أمواتك، أحباءك، العاجزين من أهلك، فانفعهم بماذا؟ بالدعاء لهم، بالدعاء لهم والإكثار من ذلك. إن أردت أن تنفعهم بعمرة مستقلة أو بحج أنشئ له السفر من بلدك عمرة تنشئ لها السفر لهذا الميت أو لهذا العاجز عجزا بدنيا. أما العاجز عجز مالي لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، العاجز عجز بدني مع الميت. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى وأردف وراءه الفضل بن عباس، فمرت نسوة يجرين، فلما رأيناه عليه الصلاة والسلام وقفنا، فانفلتت إحداهن وأقبلت عليه فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. شيخ كبير يعني شايب لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لماذا؟ لعجزه، العجز البدني ولا العجز المالي؟ لعجزه عجزا بدنيا، لكبر سنه لا يستطيع أن يركب على الراحلة. أفأحج عن أبي يا رسول الله؟ قال: حجي عن أبيك. فأذن بالحج عن الميت في حديث ابن عباس عن المرأة التي أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، وأذن بالحج عن العاجز عجزا بدنيا، دل على أنه يعتمر ويحج عن من كان كذلك. أما من كان عجزه عجزا مالي فإنه لا يحج عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أيها الإخوة، تشاغل الناس بما جاء في الوسائط وفي الرسائل في التواصل الاجتماعي من علامات ليلة القدر حتى أهمتهم وأشغلتهم وهشتقوا عليها أنواع الهشتاقات. ليلة القدر أيها الإخوة ما تدرك بالعلامات، تدرك ليلة القدر بالطاعات، بالصلاة والصيام والقيام والدعاء والابتهال. أما أن يشغلكم الأغرار بعلاماتها فهذا مدعاة لعدم اهتمامكم بما يأتي ويقدم من الليالي. وقلنا ونقول: من قام العشر كلها وافق بإذن الله ليلة القدر إذا قامها إيمانا واحتسابا، فاجعلوا همتكم في ذلك، لا تجعلوا همتكم في استتباع العلامات. وأردأ من العلامات من يستتبع الرؤى والمنامات، والله فلان رأى وفلان المعبر عبر أن لا يتكذى. هذه من حبائل سراق رمضان ليشغلوكم عن ليالي العشر قبلها وبعدها، فتركز اهتمامك في ليلة وتتغافل عما قبلها وما بعدها. وأنتم ترون أثر ذلك الآن. هل اهتمام الناس بليالي الأشفاع كاهتمامهم بليالي الأوتار؟ الجواب لا، مع أنها قد تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار، لكن هذا من ضعف العلم ومن الملل الذي يدب إلى النفوس. والله جل وعلا يحب من عبده أن يداوم على العمل، وما أخفاها ربنا إلا لنزداد إلحاحا عليه. خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. سائل يقول: رجل يشتري الخبز ويدفع ثمنه لمدة أسبوع والخبز ليس في ملك البائع، فهل يصح هذا البيع ونقول إنه من السلم؟ إذا كان يشتريه من الخباز فهذا عقد استثناء، فإن الخباز يحول الدقيق إلى عجين والعجين إلى خبز، فليس هذا من بيع ما لا يملك. وإن كان البائع للخبز هو البقالة أو السوق أو المتجر منفذ البيع، فهذا يدخل في البيع على التصريح الذي جرت به العادة، فلا يدخل هذا في بيع البائع ما لا يملك، والله أعلم. يقول: أهل المقاعد الذين يصلون على الكراسي هل يكونون مع الصف أو متأخرين؟ هذه المسألة يكثر السؤال عنها وفيها تفصيل. فإن كان ما بين الصف والصف الذي وراءه مسافة فإنه يؤخر صاحب الكرسي حتى يقف على الصف، يؤخره حتى يقف برجليه على الصف، ولأن المسافة وراءه لا يؤذي الصف الخلفي. فإن كانت المسافة يسيرة كما في هذا المسجد، لو أخر الكرسي ضايق من وراءه في الصف الذي خلفه، فهذا يتقدم ومأذون له بهذا التقدم. وإن كان الذي يصلي على الكرسي ليس عاجزا فنقول: أخر الكرسي، فإذا جاء وقت الركوع والسجود قدمه، أخره لتقف بالصف، فإذا جاء الركوع والسجود قدمه لئلا تؤذي من وراءك. أما إذا كان عاجزا لكبره أو لمرضه فيقدم كرسيه على الصف، ولو تقدم على الصف فإنه من أهل الأعذار المأذون لهم، والله أعلم. سائل يقول: شخص يعمل طباخا ولديه لحية كثيفة وطويلة مما يجعل بعض الشعر يسقط في الطعام، فهل يجوز أن يأخذ منها دون القبضة؟ ما شاء الله، اللحية هي ثقيلة يا أخواني، أنا أسألكم، اللحية ثقيلة أو خفيفة؟ أي أثقل، اللحية ولا الكرش؟ أي أثقل، اللحية ولا الشحم اللي على الظهر؟ ما بال هذه اللحية بهذه الثقل على قلوب بعض الناس، صارت اللحية ثقيلة، أثقل من كرشه وأثقل من عجيزته وأثقل من شحمه الذي على ظهره. ألأنه تخشى أن يتساقط من لحيتك شيء على الطعام تريد أن تخفف منها؟ كف لحيتك بهذه الموانع، كمامة، ولا تحلق لحيتك. لكن الشيطان ثقلها، ثقل اللحية في عيون الكثيرين، تجد بطنه وزنه 40 كيلو ما يبالي، واللحية اللي ما وزنها ولا 5 غرامات عنده من أثقل ما يكون. من ثقلها في نفسه؟ الشيطان. وهي زينتك أيها الرجل، وهي شعارك أيها المسلم، والله أعلم. يقول: بعض الناس يبيعون السلع في ساحة المسجد أو في مراحيض الحرم المكي، هل يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله تجارتكم؟ أما مراحيض الحرم يبيعون المناديل والمساويك وأمثالها فلا مانع، لأن المراحيض ليست من المسجد، المرحاض وأماكن قضاء الحاجات وأماكن الوضوء ليست من المسجد، فيجوز البيع والشراء فيها. الممنوع البيع والشراء داخل المسجد أو داخل حريمه وحدوده، داخل حريم المسجد وحدوده. ولهذا الساحات الخارجية في الحرم ليست من المسجد، فيجوز البيع والشراء ومكث الحائض فيها لأنها ليست من المسجد. الممنوع البيع والشراء داخل المسجد أو داخل حدود المسجد، فإن كان المسجد حوش أو سرحة أو ساحة جانبية أو خلفية أو أمامية وهو من المسجد لم يصح البيع والشراء فيها، والله أعلم. يقول: نحن في من أهل العراق، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر أموالا بدل التمر وغيره لأن حاجة الناس للمال؟ فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من أقط، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، هكذا فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي ابن عمر وابني وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أتظنون أن المال غير موجود في حياته عليه الصلاة والسلام ولا موجود؟ المال موجود، الدراهم والدنانير، إذا لما لم يشرعها دراهم؟ وبالدراهم يشترى الطعام ويشترى اللباس ويشترى كل شيء، فلما لم يشرعها ولم يفرضها نقدا وفرضها طعاما وقفنا عند فرضه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أفتى المحققون من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر نقدا ومالا، وإنما المجزئ إخراجها طعام. لكن يقول لي هذا اللي من العراق من الرمادي أو من الشام أو من الجزائر أو من هنا، قال: أفتانا علماؤنا بجواز إخراجها نقدا. نقول: إذا كنت عاميا واستفتيت عالما وأفتاك فأنت في ذمته، فاعمل بما أفتاك به، أما وقد استفتيتنا فإننا نفتيك بما أفتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به الصحابة رضي الله عنه من إخراجها طعاما من طعام البلد، صاعا عن كل واحد، ويعادل الصاع 3 كيلوغرامات، والله تعالى أعلم. أين يخرج زكاة الفطر إذا كان الإنسان في مكة خارج بلده؟ يجوز أن يخرجها هنا ويجوز أن يخرجها في بلده. فإن كان لا يعلم المساكين في مكة أو لا يستطيع أن يصل إليهم ويعلم المحاويج في بلده، نقول: أوصي أهلك بإخراجها في بلدك، فهذا أفضل وأتم للواجب، والله أعلم. ما هي كيفية التقصير بعد العمرة وهل الحلق واجب؟ العمرة أيها الإخوة لها 3 أركان: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي. وللعمرة واجبان 2 فقط: الواجب الأول الإحرام من الميقات، فلا تتجاوزن ميقاتك المكان إلا وأنت محرم بهذا النسك حجا أو عمرة. الواجب الثاني الحلق أو التقصير، والحلق في حق الرجال أفضل ولا يجوز الحلق في حق النساء. وصفة التقصير أن يعم الرأس كله، يعم الرجل رأسه كله بالتقصير. أما ما يفعل عند المروة يأخذ من جانب رأسه الأيمن ومن جانبه الأيسر ومن المقدم والمؤخر فهذا تقصير لا تبرأ به الذمة ولا يصح منه التحلل من نسك العمرة. وما زال رجال الأمن ورجال الحسبة في الحرم يتابعون هؤلاء الذين يقصرون هذا التقصير، لا سيما ممن يأخذون من الناس مالا. أما إذا قصر حاج لحاج فليس لهؤلاء إلا الاحتساب عليهم بالنصيحة، لكن بعضهم صنقر في رأسه ما له إلا اللي في رأسه، لا يقبل النصح ولا يقبل التوجيه. ومن قصر بهذه الطريقة أخذ من جانب شعره ولم يعم رأسه بالتقصير فإنه لم يتم عمرته ولم يتحلل منها. ماذا يصنع؟ نفتيه الآن أن ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام لأنه ما زال محرما في عمرته، ويذهب إلى الحلاق أو يذهب إلى بيته ويعم رأسه كله، إما حلاقة وهو الأفضل أو تقصير إما بالمكينة أو بالمشط مع المقص ليعم الرأس كله بالتقصير، والله أعلم. زوجتي جلبت مصحفا من المدينة بقصد القراءة ونحن الآن في مكة، إن كانت أخذته من المسجد النبوي أو من مسجد قباء أو من مساجد المدينة فإنها أخرجت وقفا عن محله وهي آثمة ولا يجوز لها ذلك، فتضع هذا المصحف في المسجد مسجد الكعبة وتتوب إلى الله من هذا الفعل ولو كان قصدها القراءة. أما إذا كان جاءت بالمصحف معها وقد اشترته من السوق فهذا مصحف لها ولا ضير عليها بذلك، والله أعلم. يقول: وضح لنا الفارق بين علم الله وإرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله. هذه كلها الأربع من صفات الله. علم الله هو الذي أحاط بكل شيء علما وهو من صفات الله الذاتية. إرادة الله هو اختياره، فإن الله جل وعلا فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه صفة أيضا من صفات ذاته سبحانه. المشيئة هي الإرادة العامة، الإرادة العامة هي المشيئة ولا بد من وقوعها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالمشيئة هي الإرادة العامة التي لا بد من نفوذها وتحققها ووقوعها، أما الإرادة الخاصة فليست مشيئة، والله أعلم. هذا أرسل بيتين، هذا اللي أقراها عليكم ولا ما هو لازم؟ لدرس أجتنيه كل يوم أحب إلي من العسل المصفى، وإذا قال غاب الشيخ عني فإنما أو كأنما قيل قد توفي. هذا يعاقبنا على الغياب، وغيابنا أمس ما هو بالاختيار يا أخواني، فالعذر من الله ثم منكم. يقول: أدركت ركعة الوتر في التهجد بعد أن رفع الإمام وكبرت وأتيت بركعة بعد سلام الإمام، هل هذا صحيح؟ نعم، لأن تكبيرك بعد الإمام بعد ارتفاعه من الركوع وإدراكك الدعاء معه بعدما رفع من الركوع فاتتك هذه الركعة، وقد أحسنت أنك أتيت بركعة جديدة. نختم أيها الإخوة بهذين السؤالين: رجل مريض ودائما يقول لزوجته روحي لأهلك، وأخيرا خرجت لزيارة أمها بمكة للعمرة، ولكن بعد وصولها رفضت العودة لزوجها وهو يقول يجب أن تعودي أولا للبيت ثم نتفاهم، علما بأن له منها 3 بنات وولدين، وإذا اعترف أخيرا أنه تزوج مسيار فهل لها عليه أن تطلب مبلغا ماليا كرضوة لها؟ هذا ما هو سؤال، هذا تشكي. أي نعم، فالمرأة في حكم زوجها وإن كان بينهما ما بينهما من التغاضب والتزاعد، ويجب على المرأة أن تعود إلى البيت وتتفاهم مع زوجها، وكونه تزوج سواء مسيار ولا غير مسيار تصبر على ذلك، الأمر سهل والأمر هين، وترتاح هي منه ليلة، ترتاح منه ليلة وتتفرغ لنفسها. ولهذا العاقلات من النساء يفرحن بتعدد أزواجهن، تتفرغ المرأة لشأنها لصويحباتها لأمورها، ولا تعالج المسألة بين الرجل والمرأة بالعناد، إن عوجت بالعناد فمآلها إلى الكسر، وكسرها هو الطلاق، وبالطلاق يتفرق الأولاد. فأصلح الله شأنكم وشأن جميع المسلمين. لا تزيد الأسئلة، اكتفينا بسؤالين، هذا التالي منهما. اللي يزعل يشرب من الماء إلى ما يرتوي، عند الله السعة. يقول: عندنا استخدام الجوالات وانشغال الإنسان بنفسه عن سماع الحديث، وهذه ظاهرة مستمرة عند إخواننا المصلين في المسجد. الحمد لله، الاستماع للحديث ليس من الواجبات وإنما هو أمر مستحب، من اشتغل بجواله فالأمر هين، من اشتغل بقراءة القرآن والتسبيح والذكر فالأمر أحسن، هذا أمر واسع يا أخواني، لا تصير نفوسكم في طرف خشومكم ما يتحمل الإنسان من أخيه ولا تصرف، لا، نفرق بين الواجبات وبين المستحبات وبين المباحات وبين الأمور العادية يتسع لها صدرك أيها المؤمن، ولا سيما أنت يا طالب العلم. وهذا السؤال هو السؤال الأخير، يقول: لبست الإحرام من الرياض وركبت الطائرة، ولما أعلن الملاح عن اقتراب الميقات غلبني النوم ولم أستيقظ إلا بعد تجاوز الطائرة بحوالي 10 دقائق. أنت لما جلست على كرسيك لابسا لباس الإحرام، النية في قلبك، أعقدت النية، والإحرام من الميقات، الإحرام هو ركن، الإحرام من الميقات هو الواجب، وأنت عاقد النية قبل أن تنام، فأنت محرم وإن لم تتلفظ بالتلبية حال مرورك على الميقات، لأن التلفظ بالتلبية سنة، وعقد النية في القلب هو الركن وهو الأهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.